الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي على بعض النقاط في الآية الثالثة، فذكرنا أن المهلكة المأخوذة في الآية والمهلكة في المرتبة السابقة على الأمر على النهي، النهي عن القائن النفس في المهلكة، المهلكة مأخوذة مفروزة الوجود في المرتبة السابقة، ولا شبهة في أن ترك الواجب مهلكة، لأن فيه عقاب، وهو من أظهر مصاديق المهلكة، وفي الارتكاب الحرام مهلكة، وكذلك لا شبهة في ترك الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مهلكة، لأن فيه عقاب، وكذلك في ترك الاحتياط في الشبهات الحكمية البدوية قبل الفحص، لأن الاحتياط فيها واجب، وتفي تركه مهلكة وعقاب. وأما في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص، فعلى القول بأن المرجع في موارد الشك هو قاعدة حق الطاعية وقاعدة الاشتغال، فإذا الاحتياط فيها واجب، وفي تركه مهلكة. وأما على القول بأن المرجع فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا يكون الاحتياط واجبا، فإذا الشبهة الحكمية البدوية بعد الفحص خارجة عن موضوع الآية المباركة، فإذا لا وجه للاستدلال بالآية على وجوب الاحتياط فيها، لأنها أجنبية عن الآية وخارجة عن موضوع الآية الكريمة، ولهذا لا مجال للاستدلال بالآية على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص. هذا من جانب، ومن جانب آخر هذه الآية قد وردت في سياق آيات الإنفاق لا في سياق آيات الجهاد، فإن قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ثم قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ثم قال واحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهذه الجملات الثلاث، الجملة الأولى تدل على وجوب الإنفاق في سبيل الله، الجملة الثانية تدل على النهي عن إلقاء النفس في التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الجملة الثالثة تدل على أن الاعتدال في الإحسان محبوب، واحسنوا إن واعتدلوا إن الله يحب المحسنين. وعلى هذا فالجملة الثانية بمثابة المخصص المتصلة للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى مطلقة وبإطلاقها تشمل الإنفاق حتى من المؤونة، حتى إذا كان الإنفاق يؤدي إلى إفلاس المنفق وإلى فقره. مقتضى إطلاق الجملة الأولى وجوب الإنفاق مطلقا، والمراد من سبيل الله بناء المسجد والمدرسة الدينية والجسور للمسلمين للمؤمنين والمؤسسات الدينية. فإذن الجملة الأولى من الآية مطلقة والجملة الثانية مقيدة لهذا الإطلاق. لا تلقوا بأيديكم، إن الإنفاق لا بد أن يكون في حدود لا يؤدي إلى إفلاس المنفق وإلى فقره، لأن الفاخر نوع من المهلكة. ولهذا قد ورد في الروايات الفقر كاد أن يكون كفرا، لأن الفاخر قد يؤدي إلى الإلحاد وقد يؤدي إلى السرقة وإلى قتل النفس المحترمة. لا شبهة في أن الفقر نوع من المهلكة، فإذا الآية المباركة في مقام تقييد إطلاق الجملة الأولى وبمثابة المخصص المتصلة والمقيد المتصلة، الإنفاق لا بد أن يكون عن زائد عن المؤونة، وأما الإنفاق عن المؤونة يؤدي إلى الفقر فقره وفقر عائلته وإفلاسه، وهو نوع من المهلكة. فالآية الثانية بمثابة المخصص المتصلة للآية الأولى، وهنا آيات أخرى منها قوله تعالى ولا تبسطها كل البسط حتى تقعد ملوما محسورا، فإن هذه الآية بمثابة المخصص المنفصلة للجملة الأولى، وهي قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تبسطها كل البسط حتى تقعد ملوما محسورا بمثابة المخصص المنفصلة. وكذلك قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الإنفاق لا بد أن يكون من الزائد على المعونة. بيّن في هذه الآية وحدد حدود الإنفاق، فالإنفاق المسموع به شرعا هو الإنفاق عن زائد عن المعونة زائد عن المعونة. فهذه الآية بمثابة المخصص المتصلة، ولا يمكن أن تكون الآية الثانية أي جملة الثانية في الآية الأولى جملة مستقلة، في مقابل الجملة الأولى، وإلا لزم التناقض بين الجملة الأولى والجملة الثانية، فإن الجملة الأولى تدل بإطلاقها على الإنفاق مطلقا، وجوب الإنفاق، والجملة الثانية تدل على أن الإنفاق المؤدي إلى الإفلاس والفقر والحاجة إلى الناس فهو نوع من المهلكة ومنهي عنه في الشريعة المقدسة، فلا يمكن أن تكون الجملة الثانية جملة مستقلة، فهي بطبيعة الحال مخصصة ومقيدة لإطلاق الجملة الأولى. الآية الثالثة قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة أن الآية تدل على وجوب التقوى، وجوب التقوى بقدر المستطاع وبما هو بإمكان الشاب المكلف وبمقدوره. ومن الواضح أن الاجتناب عن الشبهات التحريمية، مستحق للتقوى، فإذا كان مستحقا للتقوى فهو واجب بمقتضى هذه الآية الكريمة، وهذا معنى وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية، كما أن ترك الواجب في الشبهات الوجوبية، كما أن الاتيان بالواجب في الشبهات الوجوبية مستحق للواجب، مستحق للتقوى، وهو واجب بحكم هذه الآية المباركة، وهذا معنى وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، سواء أكانت تحريمية أم كانت وجوبية. والجواب عن ذلك أن الآية المباركة ظاهرة في أن التقوى قد أخذ مفروز الوجود في المرتبة السابقة، وأن العام تعلق بالتقوى المأخوذ مفروز الوجود في المرتبة السابقة، ومن الواضح أن للتقوى مراتب ودرجات، قد يكون التقوى واجبا كما في الإتيان بالواجب أو ترك الحرام، فقد يكون التقوى مستحبا كالإتيان بالمستحبات، فإنه مصداق للتقوى المستحب، والأمر بالتقوى أمر إرشادي، فإن التقوى المأخوذ مبروز الوجود في المرتبة السابقة، إما أنه واجب أو مستحب، والأمر المتعلق به إرشاد إليه، والأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه في الوجوب والاستحباب وفي اللزوم وعدم اللزوم. فإن كان المرشد إليه واجبا فالأمر الإرشادي أيضا أمر وجوبي، أمر وجوبي. وإن كان المرشد إليه مستحبا فالأمر الإرشادي إليه أمر استحبابي، فهو تابع للمرشد إليه في الوجوب والاستحباب وفي اللزوم وعدم اللزوم. ولا شبهة في أن الإتيان بالواجب في موارد العلم التفصيلي بالواجب والحرام، لا شبهة في أن الإتيان بالواجب مستحق للتقوى. والأمر المتعلق بالتقوى أيضا أمر وجوبي إرشادي وجوبي، كما أن الاجتناب عن الحرام في موارد العلم التفصيلي مستحق للتقوى. وكذلك ترك وجوب الاحتياط، العمل بالاحتياط فيما في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مستحق للتقوى. وكذلك العمل بالاحتياط في الشبهات الحكمية البدوية قبل الفحص، لا شبهة في أنه مستحق للتقوى، تقوى الواجب. والأمر الإرشادي المتعلق به أمر وجوبي. وأما العمل بالاحتياط في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص، العمل بالاحتياط مستحب وليس بواجب، مستحب. فالأمر المتعلق به أيضا مستحب، لأن العمل بالاحتياط في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص مستحق للتقوى، تقوى المستحب. فالأمر المتعلق به أيضا أمر استحبابي، لأن الأمر الإرشادي يتبع المرشد إليه في اللزوم وعدم اللزوم، في الوجوب وعدم الوجوب. وعلى هذا فالآية المباركة لا تدل على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص، فإن مفاده الإرشاد، إرشاد إلى التقوى المأخوذة مفروض الوجود في المرتبة السابقة. فإن كان واجبا فالأمر وجوبي، وإن كان مستحبا فالأمر استحبابي. فإذا الأمر بالتقوى في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص أمر إرشادي استحبابي، لأن التقوى في هذه الشبهة مستحب لا واجب. وعلى هذا فوجوب الاحتياط في هذه الشبهة بحاجة إلى دليل آخر يدل على وجوب الاحتياط فيها، فأما الآية فلا تدل، لأن مفاده الإرشاد. فلو كانت الآية دالة على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية بعد الفحص لو كانت دالة عليه لابد أن يكون مدلولها حكما مولويا طريقيا مدلولها وجوبا مولويا طريقيا لأن وجوب الاحتياط وجوب مولوي طريقي ومنجز للواقع ومنجز للواقع ولو كان مفاد هذه الآية المباركة وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية بعد الفحص لابد أن يكون مفادها وجوبا مولويا طريقيا ومنجزا للواقع وهذا يستلزم المحذور فإن تنجز الواقع يتوقف على الأمر بهذه الآية المباركة والمفروض أن هذا الأمر يتوقف على تنجز الواقع لأن التقوى المأخوذ مفروض الوجود في المرتبة السابقة فلا يعقل أن يكون الأمر بالتقوى منقحا لموضوعه وإلا لزم الدور فإن الأمر يتوقف على الموضوع فلو كان موضوعه متوقفا على الأمر لزم الدور فإذا يستحيل أن تكون هذه الآية المباركة تدل على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص هذا كله في الآية الثالثة وأما الآية الرابعة نتكلم